الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وذكر خطبته. وهذا جزء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، حديث طويل كما ذكرنا في المرة السابقة، يذكر فيها حجة الوداع وكيف أنهم اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عددا ضخما جدا معه صلى الله عليه وسلم، وقد أعلم الناس حتى يحجوا معه ويأخذوا عنه مناسكهم صلوات الله وسلامه عليه. أحرموا من ذي الحليفة، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكان اغتسل قبل ذلك في المدينة، وبعد ذلك عند دخوله مكة صلى الله عليه وسلم اغتسل كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه. طاف بالبيت عليه الصلاة والسلام هو ومن معه، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الطواف طواف قدوم، وهو طواف سنة، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان قارنا، كان قارنا. من معه كلهم، منهم من كان يريد العمرة، منهم من كان يريد الحج، منهم من كان يريد الاثنين، لكن أمر الجميع أن يتحللوا إلا من ساق الهدي. الذي ساق الهدي يظل على قران، يكون قارنا، لكن من لم يسق الهدي يتحلل. والحكمة من ذلك أنه يمنع ما كانوا يعتقدونه في الجاهلية من أن العمرة لا تجوز في الأشهر الحرم. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لعامنا هذا، أن احنا فسخنا وخليناها عمرة وجعلناها في أشهر الحج في عامنا هذا، ولا على طول؟ فقال: لأبد أبد، يعني أنه العمرة في أشهر الحج إلى الأبد جائزة، ما فيش حاجة تمنع من أن تعتمر في شهر شوال، في شهر ذي القعدة، في شهر ذي الحجة، ما فيش حاجة تمنعك من ذلك، فدي أبد أبد ذلك. وكذلك إدخال الحج على العمرة الاثنين مع بعض النعم يكون قارنة أيضا لأبد أبد، إنه عمل العمرة مع الحج في نسك واحد بنية الحج وبنية العمرة. تحلل الناس وفضلوا، كان قدوم النبي صلى الله عليه وسلم لمكة في صبح رابعة، يعني ليوم أربعة من شهر ذي الحجة، عملوا العمرة في هذا اليوم، فاضل أربعة أيام على الحج. وذلك الصحابة قالوا: يعني هم الأربعة أيام دول حنعدهم حلالا؟ يعني الوقت قليل، خلينا محرمين وخلاص. لكن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أمرا لازما أن يتحللوا، فتحلل الجميع وهو بقي على إحرامه عليه الصلاة والسلام. مكث في هذه الأيام وهو يصلي قصرا، قصر الصلوات. وأخذ منها الفقهاء أنه مكث صلى الله عليه وسلم اليوم الرابع، الخامس، السادس، السابع، واليوم الثامن توجه إلى منى عليه الصلاة والسلام. قالوا: يبقى لو أن إنسانا سافر إلى بلد غير بلده ومكث فيها بنية الإقامة أربعة أيام، يبقى هنا له أن يقصر الصلاة، له أن يقصر الصلاة، لأن الأصل إن المسافر هو المنتقل من مكان لمكان، المقيم هو اللي استقر في المكان، ولكن لاحظ هنا الآن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مع استقراره بمكة هذه الأربعة الأيام أخذ حكم المسافر فكان يقصر. يبقى لو أن إنسانا سافر إلى مكان ومكث في هذا المكان يوما يومين ثلاثة أربعة يجوز له يقصر ويأخذ بحكم أو برخصة القصر في السفر. طيب لو نوى يقعد أكثر من ذلك اختلف فيها الفقهاء، لكن الأولى أنه لو نوى أكثر من أربعة أيام يبقى يتم الصلاة، لأن الأصل أنه صار مقيما. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان قصر وظل مولودا فيه لغاية ما ارتحل إلى منى عليه الصلاة والسلام. إلا حيقول لك هنا فلما كان يوم التروية توجه إلى منى فأهلوا بالحج، يوم التروية اللي هو يوم 8 من شهر ذي الحجة سمي بيوم التروية وما زال الاسم مولودا لغاية ما تقوم الساعة، اسم يوم التروية. وإن كانت العلة في التسمية انتهى، العلة في التسمية اسمه يوم التروية علشان زمان كان منى شحيحة في الشامية ما حدش ساكن في منى، عرفات ما حدش ساكن في عرفات، فهناك كان في أيام المناسك بس يذهبون لهناك، لذلك ما كانوش يتكلفون حفر أبارا هناك عشان يشربوا، لا كانوا ينقلون الماء من مكة إلى منى، انقل الماء. فسميت التروية بهذا المعنى إنه ينقلوا فيه المية علشان حيعودوا في منى الأيام اللي جاية فينقلون المياه إلى هناك، فسمى بيوم التروية اللي بينشغل فيه الناس يشيلوا الماء وينقلوه إلى هنالك. يوم 8 توجه النبي صلى الله عليه وسلم مع من معه إلى منى فأهلوا بالحج، يعني حين أرادوا التوجه إلى منى أهلوا بالحج. كان إمتى هذا الشيء؟ كان قبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر، لأنه كان على صلاة الظهر هناك في منى صلى الله عليه وسلم، وكما يذكر أنه صلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يوم 8 الذهاب إلى منى هذا سنة، هذا سنة من السنة وليس فرضا من الفرائض. لو ذهب الإنسان له أجر عظيم إن شاء الله، لو إنه لم يذهب يبقى خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معلوش ذنب في ذلك إن هذه سنة تركها. كثير من الحجاج في زماننا الآن يذهبوا على عرفات على طول، يشق عليهم ذهب إلى منى وبعدين إلى عرفة يروح يطلعوا على عرفة على طول، هنا ما فيش مانع من هذا إذا شق عليهم، لكن الأولى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى منى ثم بعد ذلك التوجه إلى عرفة، مع بقى شدة الزحام والانتقال والحاجات الكثيرة اللي بتبقى موجودة مع الزحام الشديد. زمان أيام النبي صلى الله عليه وسلم العدد 130 ألف واحد، الآن العدد بيوصل 4 مليون و6 مليون، بيبقى العدد ضخم جدا والطرق ضيقة ماشي واسعة، فلذلك اللي يعني بيذهب إلى هنالك ممكن يكون فيه مشقة، وخاصة إذا كان أسرا ذهب للحج فهنا بحسب ما يتيسر، لكن الأفضل التوجه إلى منى ثم في يوم عرفة يذهب إلى عرفة. عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم في منى؟ صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، الصلوات رباعية صلاها ركعتين، لكن لم يجمع، ليش محتاج للجمع؟ جمالية يجمع فيها. وهنا في أثناء السفر يجوز للمسافر أنه يقصر ويجوز أنه يجمع، لكن الجمع يكون للعذر للحاجة، إنما هنا عديل العباد في يوم منها وأنت رايح لي عشان تتعبد، ما فيش معنى من أنك تجمع الظهر والعصر تأديم، تجمع المغرب والعشاء تأخير ولا تأديم، ما فيش معنى في ذلك، لأنك قاعد لتعبد الله وتذكر الله. يبقى هنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات على وقتها، بخلاف يوم عرفة في عمل كثير، وأعظم العمل في هذا اليوم الدعاء، قلة الماء تمنع الإنسان أنه عايز يتوضى للظهر وعايز يتوضى العصر وعايز يتوضى المغرب وعايز يتوضى العشاء، فالشريعة يعني جاءت بالرحمة إن صلي الظهر والعصر جمع تقديم، ما قالتش كمان جمع تأخير، لا جمع تقديم، بحيث أن أنت الآن من هنا لغاية العشاء ما عليكش هتدور على مية وتشغل نفسك بها عشان الوضوء عشان لا خلاص ما عليكش حاجة لغاية العشاء، فينشغل بأنت فاضي تنشغل بالدعاء، تنشغل بالدعاء في هذا اليوم يوم عرفة. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم في منى صلى الظهر ركعتين، وبعدين على وقت العصر صلى العصر ركعتين، على وقت المغرب صلى المغرب ثلاث ركعات، وقت العشاء صلى العشاء ركعتين، بات وصبح على صلاة الصبح صلى ركعتين هناك في منى، خمس صلوات، وبعدين مكث في منى حتى طلعت الشمس، حتى طلعت الشمس. لاحظ في منى مكث حتى طلعت الشمس وانتظر قليل، مش هيعمل كده في عرفة، فعرف هيصلي الفجر وبعدين هيقف يدعو لغاية قبل طلوع الشمس. ليه يعمل كده؟ مخالفة للمشركين، مخالفة للمشركين. كانوا المشركون في عرفات ينتظرون طلوع الشمس فخالفهم وخرج قبل طلوع الشمس صلوات الله وسلامه عليه. وهو لا يفعل شيئا من عند نفسه، وإنما بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى يأمره حتى يتعلم الناس من النبي صلى الله عليه وسلم المنازل. اليوم هنا صلى الصبح، يبقى يوم عرفة يصلي الصبح وهو في منى، ده يوم عرفة، وانتظر لغاية ما طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، يعني يعملوا له خيمة في نمرة، علشان هنا نمرة هي ملاصقة لعرفات وليست من عرفات، ليست وادي قبل عرفات، ليس من عرفات. اللي انت لو دخلت مسجد عرفات التلت الأولاني من مسجد هذا في نمرة، التلت الأولاني من المسجد لناحية القبلة هذا في نمرة، المكان الذي خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم مش في عرفات، ولكن خطب في نمرة عليه الصلاة والسلام، وما زال الأمر حتى الآن. بنوا المسجد في عرفات معظم المسجد، ولكن جزء من المسجد اللي هيكون فيه الخطيب وصفين ثلاثة معه هيكون من نمرة، حتى يحافظوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب في نمرة عليه الصلاة والسلام. سار صلى الله عليه وسلم والآن متوجه من منى إلى عرفات عليه الصلاة والسلام. قريش بتتفرج عليه، قريش أغلبهم كان إسلامهم من في 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 السنة الثامنة، في السنة الثامنة اللي هي لما فتحت مكة أسلم الكثيرون، وبعدين ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم، حد شافه أبو بكر الصديق؟ طيب أبو بكر الصديق حد يمكن ما عرفوش أبو بكر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل إيه؟ فكانوا قاعدين يبصوا عليه ولا يشكون أنه لن يخرج من الحرم. عند الآن بقى اللي كانوا مشركين صاروا مسلمين، ولكن ما زال اعتقادات أيام الجاهلية بعضها ما زال مولود. من هذه الأشياء اعتقادات أن العمرة في أشهر الحج مرجوس، فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم الأول، وأمرهم منع هذا الاعتقاد وأمرهم بأن يعتمروا في هذه الأيام، فاعتمروا وتحللوا ثم الآن يحلوا. من الحرم، الحرم مكة من الحرم، منى من الحرم، مزدلفة من الحرم. يبقى هنا الخروج هيخرج من مكة يتوجه إلى منى، يتوجه إلى عرفات في الطريق المزدلفة. المزدلفة ما زالت هذه من الحرم، فالمشركون لقوا النبي صلى الله عليه وسلم طالع من منى، طب رايح على فين؟ ده من الحمص، من الحمص يعني من قريش اللي هم يعتبرونهم أشد الناس تدينا، قريشي ما بيشكوش أنه يدوبك لغاية مزدلفة مش هيطلع أكثر من ذلك. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج من منى ومن المزدلفة، توجه صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، ولذلك يقول ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، لأن كانوا في الجاهلية في نعرة الجاهلية إحنا أهل الحرم، إحنا نطلع برا الحرم، لا كل الناس تحج تطلع الحج إلا إحنا، إحنا هنا في الحرم، إحنا أهل الحرم لا نفارق الحرم. فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك ولا يشكون أنه لغاية هنا، فإذا به يتجاوز صلى الله عليه وسلم ويتوجه إلى عرفات وهي من الحل. قال فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عد حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، ونمرة من الحل وعرفة من الحل، لكن نمرة ليست من عرفة. نزل بها، يبقى هو الآن في وقت الضحى، وفضل قاعد في الخيمة بتاعته لغاية وقت صلاة الظهر، حتى إذا زاغت الشمس يعني جاء وقت صلاة الظهر، أمر بالقصواء فرحلت، فأتى بطن الوادي المكان اللي هيخطب فيه في الناس، فخطب الناس صلوات الله وسلامه عليه. هذه خطبة عرفة، وقتها وقت صلاة الظهر، عند وقت الظهر خطب النبي صلى الله عليه وسلم بهم، يبدأ بالخطبة، بعد كده حيأذن مؤذن وحيقيم لصلاة الظهر، وبعد يقيم لصلاة العصر. في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يولي واحدة من ثلاث خطب أو أربع خطب يذكرها الفقهاء، يقول لكن هذه أعظمها ودي اللي واظب عليها الناس حتى الآن، هذه الخطبة. باقي الخطب لغوها وجعلوا مكانها دروسا يتعلم الناس، لأن عدد الناس يمنع أن يجتمعوا كلهم زي ما اجتمعوا في عرفات، اجتمعوا عشان ثلاث خطب تعليمية، لا، يبقى الدروس أسهل في هذا الشيء. ولذلك عند جمهور الفقهاء ما عدا الحنابلة يقولون يسن أن يخطب الإمام في اليوم السابع، هذه الخطبة الأولى في اليوم السابع، بكرة يوم الترويه، بكرة الحد، فيخطب بهم قبله بيوم في اليوم السابع عشان يعلمهم بكرة نعمل كذا ونعمل كذا. الآن استعاضوا عن ذلك بالدروس، الدروس اللي في كل مكان يتعلم الناس، ويزيد الفقهاء ويكرروا يعلمون الناس مناسك الحد بحيث يروحوا يعرفوا يعملوا إيه في المناسك. هذه الخطبة الأولى في اليوم السابع. الخطبة الثانية هذه الخطبة اللي هي يوم عرفة، هذه الخطبة اللي ما زالت موجودة حتى الآن. الخطبة الثالثة وهي عند الشافعية والحنبلة في يوم النحر، في يوم النحر يخطب بهم يعلمهم النهاردة هنعمل إيه، هنعمل كذا وكذا، المناسك في يوم النحر يوم الحج الأكبر اللي فيه أكثر المناسك، فيخطب بهم ويعلمهم. الخطبة الرابعة قالوا في تاني أيام التشريق، ثاني أيام التشريق ثلاثة، يبقى هنا أوسط أيام الثلاثة اللي هي أيام التشريق، يكون النبي صلى الله عليه وسلم أو يخطب الناس يعلم الناس، اللي عايز ينفر بكرة ينفر، اللي عايز ينفر بعده ينفر، يبقى هنا خطب بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثاني أيام التشريق يعلمهم جواز النفر، عايزين تنفر. يبقى الأيام أيام التشريق ثلاثة، أولها يوم القر، ثانيها يوم النفر الأول، ثالثها يوم النفر الثاني، فكأنه خطب ثالث أيام العيد علشان يعلموا عايزين تنفروا النهاردة انفروا بعد ما ترموا الجمرات، ولا عايزين تنتظروا للغد انتظروا وينفرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخر صلى الله عليه وسلم، وربنا ذكر أنه لا حرج في التقديم أو في التأخير. خطبة عرفة خطب بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة العظيمة الجامعة، خطبة يعني لما تقرأ هذه الخطبة تلاقيها قصيرة قصيرة، مش هتقف خمس دقائق في قراءتها، ولكن المعاني اللي فيها معاني عظيمة جدا، قد أوتي دوامع الكلم. وذلك الفقهاء لما يشرحوا هذه الخطبة مجلدات في شرحها، مستحيل حد يجيب ما جابه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما قال عليه الصلاة والسلام، لكنه هو الذي أوتي دوامع الكلم، قام وخطب الناس بهذه الخطبة، قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وذكر باقي الخطبة في الحديث القادم نشرحها إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.